هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أولت صحف أمريكية صادرة اليوم اهتماما بسير أعمال مؤتمر المعارضة العراقية الذي يواصل انعقاده في العاصمة البريطانية لندن. العرض التالي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
واصلت صحف غربية اهتمامها بسعي المعارضة العراقية الى توحيد صفوفها والتخطيط لعراق ما بعد صدام. وقد نشرت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الامريكية تقريرا كتبه المحرر كاميرون بار تحت عنوان المعارضة العراقية ترغب في ان تدخل الولايات المتحدة ثم تخرج. تقول الصحيفة في تقريرها أن المعارضة العراقية تتفق بشكل عام على نقطتين: الأولى هي إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، والثانية أن تغادر القوات الأمريكية العراق بأسرع ما يمكن بعد إطاحتها بصدام. أضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تمول المعارضة العراقية وتحاول أن تجمعها في سعيها لإطاحة الرئيس العراقي، لكن زعماء المعارضة لهم وجهات نظر خاصة بهم. فرجل الأعمال العراقي أحمد الشلبي الذي يرشحه مؤيدوه ليصبح رئيسا مقبلا للعراق يشدد على ضرورة أن لا يلحق أي أذى بسيادة العراق من خلال حكام غير عراقيين. وتتوقع الصحيفة الأمريكية أن يصدر بيان ختامي عن أعمال المؤتمر اليوم الاثنين يعبر عن طموح المعارضة العراقية في إقامة حكومة ديمقراطية تعددية وفيدرالية، وأن يتم تشكيل لجنة تتعاون مع الولايات المتحدة لوضع أسس حكومة مقبلة. الصحيفة أضافت أن الولايات المتحدة حذرت المندوبين من تشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة في المنفى، وتعتقد الولايات المتحدة أن الفكرة سابقة لأوانها. وفي السياق ذاته ذكرت الصحيفة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جورج بوش زلمي خليلزاد أكد على ضرورة التحلي بالحكمة والابتعاد عن التسرع. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض زعماء المعارضة لا يحظون بأية شعبية داخل العراق، وهم يحاولون استباق الأمور وضمان مواقع لهم قبل أن يتمكن زعماء آخرون من الظهور. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن أحمد الشلبي في حديثه عن المعارضين داخل العراق قائلا إن جميع النشطاء السياسيين هم خارج العراق أو موتى. تابعت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور حديثها عن اجتماع المعارضة العراقية الذي يعقد في لندن قائلة إن المؤتمر يضم الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني وممثلين عن الغالبية الشيعية التي تضم رجال دين يتخذون من إيران مقرا لهم ويرغبون في إقامة دولة إسلامية، وشيعة آخرون تأثروا بالغرب يعارضون ذلك ويفضلون إقامة دولة علمانية بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أنه يعتقد بأن على أمريكا أن لا تحتل العراق، مضيفة أن البياتي اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بإلزام العراق بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تحظر على صدام اضطهاد شعبه، وبذلك ستمهد الطريق لأن يطيح به العراقيون. وأشارت الصحيفة أيضا أن الكرد الذين يعيشون الواقع ويديرون منطقة في شمال العراق في ظل حماية أمريكية وبريطانية لا يميلون إلى طرح رؤية مبالغ بها عن المستقبل، مشددين على إقامة حكومة فيدرالية تساعدهم في الحفاظ على حكم ذاتي في بلد غالبيته من العرب. وحول مؤتمر المعارضة العراقية أيضا نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا ذكرت فيه أن بعض المندوبين تعرضوا إلى معاناة شديدة بسبب النظام العراقي. وأشارت في هذا الصدد إلى صفية سهيل التي هربت مع عائلتها من العراق لتنتقل بين عمان وبيروت، حيث تم اغتيال والدها طالب السهيل من قبل أجهزة المخابرات العراقية بحسب التقرير. سيداتي وسادتي، تابعت صحيفة واشنطن بوست حديثها عن بعض مندوبي مؤتمر المعارضة العراقية، مشيرة إلى مصطفى القزويني الذي ينحدر من عائلة متدينة معروفة، حيث اعتقلت السلطات العراقية جده في عام 1980 كي يعود أفراد العائلة من الخارج، لكن جده لم يخرج من السجن، وتم أيضا اعتقال وإعدام أفراد آخرين من نفس العائلة. ونقلت الصحيفة عن مصطفى القزويني وهو رجل دين يقيم حاليا في كاليفورنيا قوله بشأن التسامح: يجب أن نتحلى بالتسامح إزاء الأديان كافة وحتى إزاء الملحدين، مضيفا: إننا تعلمنا ذلك من الأمريكيين ومن خلال إقامتنا في الغرب، وبإمكاننا أن نؤثر في العراق، وسيكون العراق بوابة لبلدان مجاورة مثل مصر والعربية السعودية. وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عبد المجيد الخوئي في المؤتمر، وكان والده عبد القاسم الخوئي زعيما روحيا لشيعة العراق، رفض أن يصدر فتوى بتحريم النشاطات المعارضة لصدام، حيث تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، مات بعدها بعام إثر نوبة قلبية ألمت به. وأشار التقرير أيضا إلى مقتل محمد تقي الخوئي شقيق عبد المجيد وأقرباء آخرين بعد انفجار قنبلة قرب سيارته. هرب بعدها عبد المجيد الخوئي إلى الخارج في محاولة لإقناع قادة الجيش الأمريكي لإنقاذ الشيعة من قمع السلطات العراقية أثناء حرب الخليج.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى إعادة للعرض الذي أعدته وقدمته أمس ولاء صادق عن تحليل نشرته صحيفة أمريكية بارزة تحت عنوان تكتيكات صدام.
نقل تحليل كتبه مايكل دوبز حمل عنوان تكتيكات صدام ونشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم، نقل عن خبراء أمريكيين قولهم إن صدام حسين يتبع سياسة مزدوجة في مواجهته مع الولايات المتحدة، فهو يسعى من جهة إلى تأخير الحرب إلى أقصى حد ممكن، وهو يهيئ شعبه من جهة أخرى لصراع عنيف من شأنه أن يحوله إلى بطل في نظر العالم الإسلامي. واستشهد التحليل بما لمح إليه صدام حسين في حوار حديث أجرته معه مجلة الأسبوع المصرية المعارضة، عندما توقع ظهور تصدعات داخل التحالف الأمريكي البريطاني الهادف إلى إسقاطه، وقال إن الزمن يعمل لصالحه، وأن في إمكانه استخدام الرأي العام الدولي لتأخير خطة الاجتياح الأمريكية. إلا أنه قال أيضا إن العراق لن يكون كأفغانستان، وإن الحرب لن تكون سهلة بالنسبة للجنود الأمريكيين والبريطانيين. ونقل التحليل عن جيرالد بوست من جامعة جورج واشنطن اعتقاده بأن صدام مصاب بنوع من جنون العظمة يجعله يرى الأعداء في كل مكان، وهو لا يملك في الوقت نفسه أي رادع في الضمير. واعتبر بوست اجتماع هاتين الصفتين في رجل واحد أمرا خطيرا. وأشار التحليل إلى ملاحظة خبراء أمريكيين أن صدام لم يظهر علامات الخوف، وأنه رفض الإقرار بامتلاك أسلحة دمار شامل، رغم أن الإقرار سينهي أزمته مع واشنطن. كما رأى كاتب التحليل أن المعركة الحالية بين صدام والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تدور على الرأي العام، فسماح صدام لفرق التفتيش بالعودة جاء بهدف إقناع ما يدعوه بالشارع الأمريكي والبريطاني بنواياه السلمية لحل صراعه مع الولايات المتحدة، كما حاول في الوقت نفسه تصحيح وضعه في العالم العربي من خلال إطلاقه سراح السجناء والاعتذار للكويتيين عن غزوه بلادهم في عام 1990. ولاحظ التحليل أن كسب الرأي العام الدولي سيعتمد على إثبات أو نفي امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وأشار إلى أن أمريكا تعتبر صدام مسؤولا عن إثبات عدم إنتاج أسلحة محظورة، بينما يعتبر العراق أن المسؤولية تقع على أمريكا في إثبات العكس. ونبه التحليل إلى أن هذا الأمر هو ما سيحدد تماسك التحالف الدولي ضد صدام، كما سيحدد إن كان مجلس الأمن سيتخذ قرارا ثانيا يخول باستخدام القوة ضده أم لا. ونقل التحليل قول بوست بأن الفرق كبير بين مضي الولايات المتحدة إلى الحرب منفردة أو برفقة الآخرين، فإن ذهبت لوحدها تعززت صورة صدام في العالم العربي باعتباره قائدا ملك الشجاعة على الوقوف في وجه أقوى قوة في العالم. ولاحظ التحليل أيضا أن من بين تكتيكات صدام سعيه إلى إثارة استياء المسلمين على الولايات المتحدة باستشهاده بآيات قرآنية وتوجهه نحو الدين على النحو الذي اتبعه أسامة بن لادن، كما حاول إصلاح أوضاعه مع أعداء قدامى بأسلوب شبهه التحليل بأسلوب الدكتاتور الروسي جوزيف ستالين. ثم دعا التحليل إلى الانتظار لمعرفة مدى نجاح هذا التكتيك، وذكر بأن صدام خسر شرائح ضخمة من المجتمع العراقي بسبب تعسفه ووحشيته، إلا أن الكاتب نبه أيضا إلى أن غزو العراق قد لا يكون مهمة سهلة كما يظن بعض صقور الإدارة الأمريكية. ثم استشهد بقول جو ويلسون الذي كان رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد في شهر آب من عام 1990، كما كان آخر مسؤول أمريكي التقى بصدام بعد اجتياحه الكويت، استشهد بقوله إن لدى العراقيين مشاعر وطنية عالية، وأنهم قد يعتبرون الأمريكيين بعد عدة أيام من الغزو كقوة محتلة. وأشار التحليل إلى اعتقاد كينيث بولاك من معهد بروكينغز أن صدام ينوي تحويل بغداد إلى ستالينغراد وادي الرافدين، وكما ظهر ذلك في تعليقات لمسؤول عراقي كبير لمجلة القدس العربي ذكر فيها باستخدام العراق الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين والمتمردين الأكراد في لحظات الحرب الحاسمة، واحتفظ بحق استخدام أي وسيلة متوفرة لمقاومة الأمريكيين. وهنا يرى المحلل أن صدام يقدم تبريرا أخلاقيا وأيديولوجيا لاستخدام مثل هذه الأسلحة، مرددا بذلك حجة بن لادن بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الفظائع المرتكبة ضد الدول العربية وبضمنها مقتل 1.5 مليون عراقي بسبب العقوبات الاقتصادية. هذا إضافة إلى ما ورد في رسالة العراق إلى الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول، عندما أشار صدام إلى أن على الأمريكيين أن يشعروا بالألم الذي سببوه لشعوب العالم الأخرى. ثم أورد التحليل أخيرا اعتقاد فواز جرجس أستاذ دراسات الشرق الأوسط في مدرسة سارة لورنس، اعتقاده بأن غالبية الدول العربية ستنتهي بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد صدام حسين لأنهم يعتبرون بقائهم مرهونا بواشنطن أولا، ولأنهم يخافون من نتائج وقوفهم جانبا ثانيا حسب قوله. ثم عبر عن اعتقاده بأن وضع صدام يسمح له بمخاطبة الرأي العام العربي وتجاوز هؤلاء القادة بالطريقة نفسها التي اتبعها أسامة بن لادن، وقال جرجس أخيرا إن هدف صدام الأساسي من كل ذلك هو كسب الرأي العام الإسلامي، وكما ورد في تحليل لصحيفة واشنطن بوست. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، يفيد مراسلنا في أربيل بأن الحكومة العراقية تسعى نحو تشكيل حزب كردي موال لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعدما طالبت رؤساء العشائر العربية والكردية في هذه المناطق بتسليمها الهاربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
كشف النقاب في أربيل عن مساعي تبذلها الحكومة العراقية لتأسيس حزب كردي موال لها في المدن والمناطق الكردية الخاضعة لها. وبهذا الصدد قالت صحيفة جماور الليبرالية في عددها الصادر أمس بأربيل أن الحكومة العراقية تبذل جهودا عن طريق فروع حزب البعث الحاكم في الموصل وأربيل ودهوب والسليمانية لتأسيس حزب كارتوني من مثقفين بعثيين كرد في سكنة المدن والقصبات الخاضعة للسلطات العراقية، على أن يمارس الحزب الجديد المنوي تشكيله نشاطاته في تلك المدن والقصبات، وأن يعمل من أجل إيجاد فروع له داخل منطقة الحظر الجوي في كردستان. يذكر أن هناك حزبان كرديان آخران مواليان للحكومة العراقية التي بادرت بتأسيسها عام 74 من القرن الماضي على أثر فشل المفاوضات بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية في ذلك العام. من جانب آخر، وحسب مصادر عشائرية كردية بأربيل، أن الحكومة العراقية أمرت رؤساء العشائر العربية والكردية من الموالين لها بالسعي من أجل تسليم الهاربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية إلى الجهات الحكومية، وبعكسه فإن الأخيرة ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رادعة ليس بحق الهاربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية فحسب، إنما ضد رؤساء العشائر المتهاوين أيضا. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر صباح هذا اليوم من مسافرين كرد من أربيل ردتهم السلطات العراقية في الضفة اليمنى لنهر الزاب الأعلى عند جسر كلك ياسين على أعقابهم، وكانوا في طريقهم إلى الموصل ولم تسمح بدخولهم إلى مدينة الموصل. ويعتقد الذين ردوا على أعقابهم أن الوضع مضطرب أو يميل إلى الاضطراب في أنحاء العراق على أثر تزايد التكهنات بمهاجمة الولايات المتحدة للعراق بعد أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وكذلك تزايد التقارب بين أطراف المعارضة العراقية في مؤتمر لندن. ويعتقد الذين ردوا على أعقابهم أيضا بأن استياء شديدا يسود العراقيين. وفي تقرير لها قالت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي صباح هذا اليوم أن الاستياء راح يشمل أعضاء حزب البعث أنفسهم، بينهم أعضاء برتبة نصير وأعضاء فرق، وأضافت بأنهم يصرحون علنا وبصوت مرتفع قائلين إلى متى نبقى نرتدي الزي الخاكي. وقالت أيضا أن المواطنين ينفرون من الخدمة في جيش تحرير القدس، فيما قالت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق أن قوات عراقية كبيرة شرعت بتخريب ساحات مشجرة وممارسة أشكال من التخريب بحق البيئة وحرق المزروعات وتخريب الطرق في المناطق الجنوبية من العراق بذريعة الحيلولة دون استفادة المعارضين للنظام منها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما يلي تعرض الزميلة ولاء صادق لدراسة أعدها أحد مراكز البحوث الأمريكية البارزة عن المرحلين داخل العراق.
نشر ملف واشنطن الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام تقريرا عن دراسة أصدرها معهد بروكينغز عن المرحلين داخل العراق، جاء فيها أن عددهم يتجاوز 1,000,000 شخص، وأن ترحيلهم جاء بسبب السياسات التي يتبعها النظام العراقي، وأشار إلى أن هؤلاء المرحلين هم أكبر مجموعة يتجاهل أوضاعها العالم، وإلى أن عدم الأخذ في نظر الاعتبار ارتباط أوضاعها بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد قد يؤدي إلى نسف جهود الإعمار في المستقبل، حسب ما ذكرت الدراسة التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى حلول دائمية لهذه المشكلة مع تشكيل قيادة جديدة في العراق وبمشاركة المجموعة الدولية. ومشروع المرحلين هو برنامج بحوث غير رسمي، وهو مدعوم من الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على أوضاع لا تحظى بالاهتمام الدولي بما يكفي. وقد سبق وأن أصدر دراسات عن المرحلين في الاتحاد الروسي وفي الجزائر وفي بورما وفي دول أخرى. ويبين واضع دراسة الخاصة بالمرحلين داخل العراق وهما جون فوسيت وفيكتور تانر، يبينان الطرق المختلفة التي تبعها النظام العراقي منذ عقود لتهجير الأكراد والتركمان والآشوريين والشيعة من مكان إلى آخر، كما يقدمان إحصائيات تعود إلى عام 2000 عن عدد يتراوح بين 600 إلى 800 ألف شخص مرحل في الشمال و 300 ألف شخص في الوسط والجنوب، مع ملاحظة استمرار تزايد هذا العدد. ويشير تقرير معهد بروكينغز إلى أن أغلب المرحلين يعيشون في أماكن غير صالحة للسكن، وأنهم يفتقدون إلى الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب، كما لا يحصلون على مساعدة ولا على حماية لا قبل التهجير ولا بعده، ويعانون من الجوع رغم موارد البلاد الكبيرة، وذلك بسبب السياسات التي يتبعها النظام. ولاحظ التقرير أيضا أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يرتكب مثل هذه الانتهاكات، بل هناك مرحلون في دول أخرى أيضا، إلا أن المجموعة الدولية لم تمنح هذه المسألة الاهتمام المطلوب، ويشمل ذلك المنظمات الأهلية والمنظمة الدولية ووكالاتها. ولاحظ التقرير أيضا أن الخوف من التعرض إلى أعمال العنف وإلى الطرد وإلى إجراءات انتقامية هو ما يمنع الأمم المتحدة من تقديم العون اللازم للمرحلين والمهجرين، وخاصة في وسط العراق وجنوبه. واعتبر التقرير أن النظام العراقي هو المسؤول الأول عن حالات الترحيل التي شهدتها البلاد، رغم إشارته إلى دور الاقتتال بين الفئات الكردية في ذلك. كما لاحظ التقرير أن النظام العراقي لم يفي بالتزاماته الدولية في هذا المجال، بل ويمنع حتى الوصول إلى المعلومات الخاصة بحالات الترحيل. ثم تعرض الدراسة عددا من المقترحات لتصحيح الأوضاع، منها ضرورة اعتراف السلطات الواضح من قمتها إلى أبسط قواعدها بأن الترحيل جريمة، ثم إنشاء هيئة رسمية تمثل فيها جميع الأقليات والأديان مع رعاية دولية تعمل على إعادة المرحلين، إضافة إلى تشكيل قوة مهمات خاصة لتنسيق عمليات الإعادة وحل النزاعات المحتملة، وأخيرا فسح المجال أمام المنظمات الدولية ومختلف الوكالات المعنية للعمل دون خوف من انتقام. أما الخلاصة التي خرجت بها دراسة معهد بروكينغز فهي أن أسباب الترحيل تتجاوز مجرد كونها سلوكا غير مقبول يأتي به النظام العراقي، وأنها تعكس في الواقع الصراع الدائر على السلطة داخل العراق وحول السياسات الأساسية الخاصة بالمياه والأرض والنفط وحقوق الأقليات والأغلبية. وأخيرا تؤكد الدراسة أن تغير السلطة في العراق لن يكون كافيا لحل المشكلة، بل يجب أن تتحمل السلطات الوطنية مسؤولية رعاية المرحلين وحل المشاكل في هذا المجال. وأكد أحد كتاب الدراسة إمكانية خلق نظام في العراق يقوم على التعددية السياسية وعلى احترام حقوق كل فرد من أفراد المجتمع العراقي بعد سقوط نظام صدام، وأعرب عن أمله في أن يحفز هذا التقرير الوكالات الدولية ومنها الأمم المتحدة على حث النظام على التصرف بشكل سليم إزاء مشكلة المرحلين. وذكر التقرير أخيرا بلقاء ستعقده المعارضة العراقية في بداية عام 2003 في واشنطن لمناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرحلين، وذلك برعاية من وزارة الخارجية الأمريكية ومشروع مستقبل العراق.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع فؤاد معصوم.
اسمي فؤاد، والدي معصوم، جدي خضر، وأصلا نحن من منطقة ثورامان التابعة للسليمانية، لكن جدي سكن في مدينة كوشنجاق، لذلك فوالدي والدتي أنا وإخوتي كلنا ولدنا في هذه المدينة الصغيرة الجميلة. ولدت يوم 21/3 سنة 1938، أي في يوم نوروز، عيد نوروز. ووالدي كان من رجال الدين المعروفين في كل كردستان وحتى في العراق، وسلالة علماء الدين، يعني يمكن أكثر من 15 من أجدادنا بشكل متوالي كانوا رجال دين، ومن خلال انقطعت السلسلة. فلم أحاول أن أخذ طريقهم وأستمر على نهجهم، ولكن درست على والدي، وكان له مدرسة كبيرة وطلابه كثيرون يأتون من إيران ومن تركيا ومن داخل كردستان العراق، وطلابه كثيرون كان يدرسهم. وفي مدرسة والدي درست فترة على يديه وفترة على يد طلابه عندما كنت صغيرا، وكذلك في المدرسة الرسمية، إلى أن وصل عمري 18 سنة، وعندما دخلت 19 سنة ذهبت إلى القاهرة. الحياة في مدينة كوشنجاق كانت بسيطة، وأهل المدينة كلنا يعرف بعضنا البعض وكأنه عائلة واحدة، ولنا صلات قرابة مع بعض. لم يكن في المدينة كهرباء ولا بالتالي ولا تلفزيون كان مختار وصل إلى كويسنجاق، والراديو كان قليلا، بعض البيوتات كان لديهم جهاز راديو. وأذكر أن والدي رغم أنه كان رجل دين أحيانا كان يذهب عند أحد أصدقائه يملك الراديو في ليالي الجمعة في آخر كل شهر ليستمع إلى أغاني أم كلثوم. وكما كان معجبا بقراءات الشيخ محمد رفعت، وعندما كان يعرف أنه في ليلة من الليالي الشيخ محمد رفعت يتلو القرآن في إذاعة القاهرة، كان يذهب إلى ذلك الصديق وهو الأستاذ مسعود المرحوم الأستاذ مسعود محمد، فيستمع إلى تلاوة الشيخ محمد رفعت وكذلك إلى أغاني أم كلثوم. ومدينة أذكر أنها كانت بها عدة مدارس دينية، والطلاب يأتون إليها من كل مناطق كردستان كما قلت، من تركيا وإيران وكذلك من العراق وسوريا أيضا. وكانت المدينة معروفا بأنها مدينة معارضة للنظام الملكي، وبين الحين والآخر كانت المظاهرات تقوم رغم تواضعها وبساطتها، ولكن بالنسبة لمدينة كوشنجا كانت مظاهرات كبيرة تضم مئات أحيانا يصل إلى الألف. ومن جملة ما أذكر المظاهرة الكبيرة التي صارت في هذه المدينة ضد معاهدة بورتسموث، وكان والدي من جملة الذين شاركوا في هذه المظاهرة وذهبوا إلى دائرة البريد وأرسلوا هناك برقية احتجاج على هذه المعاهدة واستنكار للوصي على عرش العراق عبد الإله. وأنا كنت صغيرا أيضا كنت أركض وراءهم وأشارك في هذه المظاهرة. بناء على رغبة والدي ذهبت إلى القاهرة ودخلت الأزهر، وهناك بعد امتحان قبلت في كلية الشريعة والقانون، فأكملت الدراسة في مدتها المقررة 4 سنوات. وفي القاهرة كذلك كان لدي رغبة شديدة في أن أخرج من هذا النمط، نمط الدراسة الشريعة، ولكن تنفيذا لرغبة والدي ذهبت إلى هذه الكلية. ثم بعد ذلك ذهبت إلى جامعة عين شمس في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولكن في الحقيقة لم تعجبني الدراسة في هذا الاختصاص، إذ وجدت أن أغلب المعلومات التي تدرس هناك لدي سابقا من خلال دراستي على والدي. فانتقلت إلى معهد الدراسات العربية، وهو معهد به الدراسات العليا، وهذا المعهد تابع للجامعة العربية، وكان في هذا المعهد عدة فروع، من جملتها شعبة القانون، الدراسات العليا القانونية. فدخلت قسم الدراسات القانونية، وكان المرحوم عبد الرحمن البزاز عميدا للمعهد آنذاك. وبعد أن أكملت السنة الدراسية الأولى وكان المفروض أن أستمر للسنة الثانية، أيضا تركت القانون لأنه لاحظت لا يلبي القانون هوايتي ورغباتي، فبحثت عن دراسة أخرى، وكان لدي اهتمام بدراسات الفلسفة، خاصة أيضا درست المنطقة والفلسفة على والدي وكنت معجبا بهؤلاء الفلاسفة. فكان هناك شرط لقبولي في قسم الفلسفة أن أقدم امتحانا في عدة مواضيع وتحددوا المراجع، ولم أكن وحدي، كان هناك مجموعة من الطلبة الوافدين إلى مصر، أندونيسيين وغير أندونيسيين، وأتوا إلى القاهرة كوافدين لإكمال دراساتهم العليا. ف فبالنسبة لهم كان هناك قرار بأنه يسمح لهم لأنهم من غير القومية العربية بأن يقدموا امتحانات حسب الاختصاصات التي يريدون دراستها. فدخلت معهم وكنت دخلت في إشكال، أنا عراقي فكانوا يعتبرونني عربيا، فحاولت وأثبت أن الكرد لهم وضعهم الخاص وقوميتهم تختلف ولغتهم غير اللغة العربية، وبذلت الجهد ووفقت أخيرا فامتحنت، وفي النتيجة قبلت في قسم الفلسفة. حقيقة في قسم الفلسفة وجدت ضالتي المشهودة. كان لنا أستاذ عظيم في قسم الفلسفة اسمه الدكتور محمد غلاب، وله مؤلفات عديدة في الفلسفة وفي الأدب وفي الاجتماع، وهو رجل بصير فأعجبت به وأحببته، فاستشرته في موضوع بحثي الذي أقدمه للماجستير، فاقترح علي أن أكتب عن إخوان الصفا، وكان له رسالة مقتضبة مختصرة عن إخوان الصفا، وفعلا كنت قد قرأت لهم بعض الدراسات ورسائل، فتوجهت إلى دراسة إخوان الصفا. وبعد الماجستير سجلت الدكتوراه أيضا في الفلسفة، وهناك وجدت صعوبات كبيرة في الجامعة لأنهم رفضوا تسجيل البحث عن إخوان الصفا، وحتى أن رئيس جامعة الأزهر عندما قابلته بعد رفضه الموافقة على تسجيل البحث قال: يا بني اقتلهم عن طريق الإهمال. فهاجم إخوان الصفا وقال: اتركهم واقتلهم عن طريق الإهمال. قلت: أنا أريد أن أدرس، فإذا ما وجدت في أفكارهم ما تخافون منها فإني بكل تأكيد أبرز هذه النواحي، ولم يقبل. ثم بعد ذلك بعد جهود بعض الأساتذة الآخرين تدخلوا في الأمر، ووافقت الجامعة في الأخير بعد نضال مرير على تسجيل البحث. وكان طه حسين يعتبر هو عميد الأدب العربي، يعتبر أول من درس إخوان الصفا بشكل عام، وكتب المقدمة لرسائل إخوان الصفا المطبوعة في مصر، مقدمة ممتازة. فعن طريق الدكتور محمد غلاب تمكنت من تدبير موعد معه، فذهبت إليه وكلي خشوع ورهبة لأنني أجد نفسي أمام هذا الطود الشامخ الذي هو طه حسين عميد الأدب العربي. فبعد التحية وتعريف نفسي: أنا طالب فلان وأود أن أكتب عن إخوان الصفا. قال: أنت من أين؟ قلت: من العراق. قال: أترك هذا الموضوع، لأنك إما شيعي متعصب لهم أو سني متعصب عليهم، أترك هذا الموضوع. ثانيا، في الأزهر ربما تجد صعوبات كثيرة لا تستطيع أن تعبر عن آرائك بحرية كاملة. قلت: أولا ليس لدي هذه النزعة الطائفية السنية والشيعية، ثم أنا كردي ولدى الكرد هذه النزعة غير موجودة بشكل عام. قال: ربما. قلت ثانيا: أن الدكتور محمد غلاب هو الذي اتصل بكم لهذه المقابلة وهو الذي يشرف على رسالتي هذه. قال: هو من أبنائنا الجيدين وأرجو لك التوفيق. وفعلا حدد لي بعض التوصيات والنصائح، وفعلا أخذت بنصائحه وتوصياته وبدأت العمل، ولكن القدر شاء أن يتوفى الدكتور محمد خلاق، وكان سعيدا بإشرافه على هذه الرسالة ومشجعا لي كثيرا، فتولى الإشراف على رسالتي الدكتور سليمان دنيا. والدكتور سليمان دنيا باحث محقق معروف، له تحقيقات لكثير من الكتب الفلسفية لابن سينا وابن رشد، ولكن شاء قدري أن يهاجر مصر ويسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك كانت مشكلتي البحث عن مشرف يتولى الإشراف على رسالتي. وحقيقة أيضا كانت هذه من الصعوبات التي صادفتني، لأن بعض الأساتذة الذين كانوا مستعدين للإشراف لم أكن أطمئن إلى آرائهم وأفكارهم، والذين كنت أحاول إقناعهم بالإشراف على رسالتي كانوا يترددون أو كانوا يريدون ابتعاد نفسي، أن يبتعدوا عن هذا الموضوع. وأخيرا كان هناك الدكتور يوسف، فحقيقة عثمان يوسف، الدكتور عثمان يوسف كنت أول رسالة دكتوراه يشرف عليها، وكان رجلا فاضلا عالما، وهو أيضا كان بصيرا، فأشرف على الرسالة وساعدني كثيرا في اتجاهات البحث واطلاعه الواسع في الفلسفة الإسلامية وكذلك في الفلسفة اليونانية. ومن غرائب القدر ومن لطائف القدر أنني أول ما تعينت كنت في جامعة البصرة في كلية الآداب، وإخوان الصفاء مقرهم الأساسي الأولي كان في البصرة، وحقيقة وجدت ذلك من الأمور التي أسعدتني جدا أن أدرس جماعة تأسست في البصرة وأنا مدرس في جامعتها. لتجربتي في الحركة الكردية وخاصة في التسعينات، بعد انهيار أو الهزائم التي ألحقت بالجيش العراقي بعد احتلال الكويت، جاءت ظروف جديدة، صحيح انتفاضة وبعدين انتهاء الانتفاضة أو ضرب الانتفاضة ثم وضع آخر، فالحركة الكردية وصلت إلى قناعة بعد انسحاب الإدارات العراقية بضرورة أن يكون هناك انتخابات لتشكيل برلمان ويكون مصدر الشرعية للقرارات والتوجهات السياسية وغير السياسية. فتمت الانتخابات وبعد ذلك كلفت بأن أشكل الوزارة في هذا العهد. وعندما تسلمت الأمر كان هناك فراغ كبير خاصة إداري، وأغلب الموظفين لم يكونوا تقاضوا رواتبهم منذ حوالي 5 أشهر، وعلى الأقل بالنسبة لبعضهم 4 أشهر، ومع ذلك كانوا مستمرين في أعمالهم، والخزائن خاوية ليس فيها فلس واحد، وكانت الجبهة الكردستانية هي التي تتولى الإشراف على الإدارة، وهي مؤلفة من مجموعة من الأحزاب. فأول ما تسلمنا الأمر كان لابد من وضع قوانين، وضع مشروع قوانين لكل وزارة، فكنا نعد هذه المشاريع ونقدمها في البرلمان المحلي الكردي وندافع عن تلك المشاريع. وفعلا خلال فترة قصيرة صدرت قوانين لكل وزارة مع نظام أيضا ضمن قانون كل وزارة، وبدأنا بجمع الواردات وخاصة الجمارك، وتوليت الوزارة رئاسة الوزراء لمدة تقريبا 11 شهر. خلال 11 شهر تمكنا من تسديد كل الديون التي كانت للموظفين، يعني رواتب الموظفين خلال الشهور الخمسة التي لم يتقاضوا خلال تلك الفترة شيء. وبعد ذلك الاستمرار في العمل وبدء بمشاريع بسيطة. وعندما قدمت استقالتي كان لدينا فائض 3.5 ملايين دولار وحوالي 13 مليون دينار عراقي، وهذا بالنسبة لنا كان إنجازا عظيما في تلك الفترة القصيرة. وخلال هذه الفترة حقيقة استفدت شخصيا كثيرا، لأنني أنا وكثير من زملائي لم يكن لدينا خلفيات وظائفية إدارية، ولكن شخصيا استفدت كثيرا مما كتب عن الوزارات وتاريخ الوزارات ومذكرات أساسة العراقيين. وخلال هذه الفترة أستطيع القول أننا تمكننا خلال 11 شهر من تأسيس حكومة بإداراتها وقوانينها ونظمها وتقاليدها. سجلت سابقة في تاريخ العراق المعاصر أول رئيس وزراء منتخب يقدم استقالته، ما هي أسباب هذه الاستقالة؟ حقيقة بالنسبة لأسباب الاستقالة ربما عديدة. وجدت أنه مسألة المناصفة أحيانا تفسر بشكل غير طبيعي، مثلا إذا كان عين فلان في كفراش في دائرة كان لابد من تعيين فراش آخر مقابلة. هاي كان من جملة المسائل التي لم تكن ترضيني. ثانيا كان هناك منافسة شديدة حقيقة بين الطرفين. ثالثا ربما حتى في داخل تنظيمي كان أيضا بعض المتاعب بالنسبة لي، وحقيقة أنا كنت زاهدا في الوظيفة، لذلك قدمت استقالتي. وعندما قدمت استقالتي لم أزعل ولم أذهب إلى الخارج، بل بقيت، وبعد 3 أيام تركت المنزل الذي كان مخصص لرئيس الوزراء، ورغم يعني رغم أن الإخوة الآخرين حاولوا أن أبقى في هذا البيت قلت لا، هذا مخصص لرئيس الوزراء ولن أبقى فيها. وبعد تقديم الاستقالة ذهبت إلى البرلمان كعضو واقترحوا أن أجلس في الصف الأمامي، قلت لا، أجلس في المكان المخصص حسب الحروف الأبجدية. إنما أشغل بالي هو أن يعود العراق إلى صفائه وعلاقاته الحميمة بين أبنائه، أن لا يكون هناك شعور بالغبن أو شعور بالاستعلاء بين العرب والكرد والتركمان والأشوري. وحقيقة 3 سنوات عشت في البصرة، واعتبر هذه السنوات 3 من أجمل أيام عمري، بعيدا عن منطقتي وبعيدا عن المجتمع الذي كبرت فيه ولم يكن لي أصدقاء سابقون، ولكني كنت أشعر بأنني وسط أهلي. حقيقة المجتمع العراقي فيه حنية يعني بين بعضهم، ولكن لعن الله السلطات التي تحاول أن تخلق التفرقة بين أطياف المجتمع وشرائح المجتمع. كل ما أرجوه وأتمناه أن يعود العراق إلى رونقه وبهائه وإخائه.